أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين ما تقدم بأنه لأننا لا يمكننا موافقة المشهور فيما ذهب إليه من أن حفر البئر والتصرف الذي يقوم به المالك يكون جائزا له باعتباره مالكا، وإن استلزم هذا التصرف الإضرار بجاره بالغير. لا، مقتضى الأدلة هو أنه هذا التصرف لا يكون جائز. وقلنا أن الدليل هو إما أن نقول بأن أساسا السلطنة هي قاصرة عن الشمول لمثل هذه التصرفات، فلا يكون هذا مسلطا على هذا التصرف الموجب للإضرار بغيره، إما بنكتة أن قاعدة السلطنة دليلها دليلها لبي، إما الإجماع أو السيرة، سيرة العقلاء أو سيرة المتشرع، فلا بد من أن يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو غير هذه التصرفات. وأما بنكتة أن السلطنة أساسا هي ثابتة باعتبار الملك، وقلنا بأن الملك مو واضح عندنا بأنه يقتضي ماذا؟ يقتضي التسلط على جميع التصرفات حتى لو كانت مضرة بالغير. نعم، الملك في الجملة قبلنا بأنه هو يقتضي ماذا؟ يقتضي السلطنة على هذه العين والتصرف بهذه العين، لكن لا، ليس من الواضح أنه يقتضي السلطنة المطلقة على التصرف في هذه العين حتى لو كانت موجبة للإضرار بماذا؟ بالغير. وعلى تقدير التنزل عن هذا كله نقول هناك ما يمنع. لو سلمنا أن السلطنة ثابتة حتى في مثل هذه التصرفات باعتبار الملك أو باعتبار شيء آخر، نقول هناك ما يمنع من جواز هذه التصرفات، هناك ما يمنع من تسلط المالك على هذا التصرف الذي يكون مضرا بالغير، والمانع هو كما قلنا ما دل على حرمة الإضرار بالغير. هذه الحرمة المسلمة بلا إشكال عندهم، هم بلحاظ الأدلة هم بلحاظ الفتاوى، أنه يحرم الإضرار بماذا؟ بالغير. مقتضى هذا المانع هو أنه هذا الشخص يمنع من هذا التصرف عندما ينطبق عليه عنوان محرم كعنوان ماذا؟ كعنوان الإضرار. وهذا ذكرنا في الدرس السابق بأنه في الحقيقة ما كفت منافاة واضحة بين قاعدة السلطنة حتى لو كانت مطلقة وبين ماذا؟ وبين حرمة الإضرار، وبين ما دل على حرمة الإضرار. لأن قاعدة السلطنة غاية ما تصنع هي أنه تثبت جواز التصرف بما هو تصرف، بما هو تصرف الإنسان في ملكه، يجوز له ماذا؟ أن يتصرف في ملكه بما هو تصرف، بما هو إتلاف لماله، هذا جائز له. لكن هذا لا ينافي حرمة نفس هذا التصرف عندما ينطبق عليه عنوان شنو؟ محرم. والعنوان المحرم الذي ينطبق على هذا التصرف هو مسألة الإضرار بالغير وإتلاف مال غير. قد يستدل على هذا بالروايات المتقدمة، هذا موجود هذا الاستدلال، أن يستدل على هذا الشيء الذي قلناه بما تقدم من الروايات الدالة على عدم تسلط الإنسان على حفر بئر أو عين أو قناة إذا كانت مضرة لبئر آخر، لبئر قائم بالفعل أو بعين قائمة بالفعل أو بقناة قائمة بالفعل. وهذه الروايات هي تقدم سابقا، وأهمها كانت هي مكاتبة محمد ابن الحسن المتقدمة، وكذلك مكاتبته الثانية، وكل منهما تام سندا على ما تقدم. في الباب 14 من أحياء الموت، قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كان الصلب أو رخوة فوقع عليه السلام على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله. أبوابها يعني مطلب المهمات، المطلب الأول أن حرمة التصرف المضر هذا راسخ في ذهن السائل، إن هو السائل ابتداء قال الإمام كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما، كأنه يعرف أن الملاك هو شنو، هو الضرر وعدم الضرر. النقطة الأخرى الموجودة في الرواية هو أن الإمام كأنه يقول له ما عليك بالمسافات، ماكو مسافة محددة، المهم هو شنو، وقع على حسب أن لا تضر إحداهما، مسافة ماكو، هو فرض مسافة بعد، كان يصور أنه مكتافة يحدد بها المضر من غير المضر. قال فكم يكون بينهما في البعد، المسافة قد المسافة يكون بينهما حتى لا تضر إحداهما بالأخرى. الإمام قال له كأنه في جواب يقول له ما عليك بالمسافة، وإنما شنو المناطع اليمن على الضرر وعدم الضرر. المكاتبة الثانية الموجودة في الباب الخامس عشر الحديث الأول هي نفس محمد بن الحسن، يقولنا أن الشيخ الكليني في الكافي جمع بينهما في حديث واحد، صاحب الوسائل قسم إلى حديثين. كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل واحد آخر عند رحى على نهر هذه القرية، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء من غير أو في غير هذا النهر، يعني يحول مجرى النهر إلى نهر آخر ويعطل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام يتق الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. أي رواية أيضا صريحة في حرمة الإضرار بماذا؟ بالغير. يؤيد هاتين الروايتين رواية عقبة بن خالد اللي هي في الباب 16 الحديث الأول، وكذلك رواية الأخرى عقبة بن خالد اللي هي الحديث الثالث في الباب 16، رأناها من الروايات ما في داعي. أيضا مضمون هذا أنه المناط على ماذا؟ على الضرر. قد يقال بأنه يمكن الاستدلال بهذه الروايات على ماذا؟ على المطلب في محل الكلام، بمعنى أن استدل بهذه الروايات لاحظوا في محل الكلام، شنو محل الكلام؟ شنو محل الكلام؟ أن هذا يحفر في بيته في دار البئر ويضر بماذا؟ بجاره، يضر بجاره، يضر ببئر جاره، يحفر بالوعة في بيته وتكون مضرة بماذا؟ ببئر جاره، هذا محل كلامنا. قد يقال بأن هذه الروايات يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، هذا الاستدلال يمكن يعني التأمل فيه باعتبار أن الروايات مو واضح أنها ناظرة إلى المنع من هذا التصرف إذا كان مضر، حتى لو كان التصرف فيما يملكه الإنسان الذي هو محل الكلام، إحنا نتكلم عن تصرف في ملك. طبعا ماكو ملازمة واضحة بين تحريم التصرف على الشخص إذا حفر بئرا في الموات وبين تحريم التصرف إذا حفر شنو في الملك. قد يكون كون مالك لهذه الأرض شنو يبيح له هذا التصرف، كما قالوا المشهور الشيخ يقول فرق بينهما، يقول إذا حفر في موات يمنع منه لا يجوز له ذلك، لكن إذا حفره في ملكه قاعدة السلطنة قاعدة الكذا هل يحفر في ملكه ما مشكلة وإن كانت مضرة شنو بالآخر. فماكو ملازمة بين تحريم التصرف على حفر بئر في الأرض الموات إذا كانت مضرة، وبين ماذا؟ وبين تحريمها فيما يملك ملازمة ماكو. إذا ملازمة ماكو كان واضح على عدم الملازمة، نقول أن المتيقن من هذه الروايات هو ما إذا حفر هذا نهرا أو بئرا أو قناة في أرض شنو؟ موات. ماكو أي إشارة في هذه الروايات إلى ماذا؟ إلى أن هذا حفر بئرا شنو؟ في ملكه. يقول هذا حفر قناة إلى قرية الله، جبل واحد آخر حفر قناة أخرى إلى قرية الله، ماكو إشارة إلى أن حفرها شنو في ملكه. حتى نستدل بهذه الروايات على محل الكلام اللي هو حفر بالوعة أو حفر بئر فيما يملكه الإنسان، ماكو إشارة إلى هذا. فالمتيقن منها وماذا حفرها في موات كما هو متعارف، يحفر قناة في موات، يحفر نهر مثلا يجي في النهر يحفر في ماذا؟ في موات، مو يجي حفر في ماذا؟ فيما يملك. إطلاق ما بها هاي الروايات، إطلاق ما بها تنقول بأنه هاي الرواية مطلقة تشمل ما إذا كان هذا التصرف في الأرض الموات وما إذا كان التصرف في الأرض المملوكة له. اللهم باستثناء هاي الرواية الواحدة ممكن سنقرأها مرة ثانية نشوفوها بها إن شاء الله، اللي هي المكاتبة الثانية لمحمد بن الحسن. يقول رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، القرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى، ويعطل هذه الرحى. هو صاحب القرية، والرواية تقول القرية لرجل، هذا صاحب القرية أراد أن يحول مجرى النهر، وإذا حول مجرى النهر راح يرحمات هذا الإنسان راح تتعطل. هذا ممكن أن نقول بأنه شنو؟ أنه تصرفه فيما يملك، يعني ظاهر أن النهر في القرية، مو ظاهر أن النهر في القرية والقرية للرجل. فإذا قلنا هذا معنى أن النهر له، فإذا تصرف في هذا النهر إنئذ يجوز له ذلك، ويتدل على الاسم. واضح أن النهر له أيضا، كانت له رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى. ممكن هذا ممكن، إذا استظهرنا هذا المعنى في هاي الرواية ممكن الاستدلال بهاي الرواية في محل الكلام، وإلا الاستدلال بهاي الروايات في محل الكلام يواجه هذا المشكلة. زين، على كل حال العمدة في الاستدلال هو ما ذكرناه من قصور الدليل على سلطنة المالك على مثل هذه التصرفات، وعلى تقدير عدم قصوره، فأكو مانع يمنع من ماذا؟ من جواز مثل هذه التصرفات، وهو ما دل على حرمة الإضرار بالآخرين. ثم إنهم تعرضوا في قاعدة لا ضرر إلى مسألة، وهي نفس مسألتنا، إلى مسألة ما إذا دار الأمر بين تضرر شخص وبين الإضرار بالغير. دار الأمر لو يضر بالغير أو هو يتضرر، ومثاله هو حفر البالوعة، يدور الأمر بين أن يضر بالجار وبين أن هو شنو يضر نفسه. إذا فرضنا أن عدم حفر البالوعة فيه شنو ضرر عليه. ساهم أجعلوا هاي المسألة وذكروا بأنه هذه المسألة يمكن تصورها على أنحاء أن تصرف المالك في ملكه الموجب لتضرر الغير الجار هذا يتصور على أنحاء. صحيح الأنحاء مو معلوم كلها داخلة في المقسم، مو مشكلة. تصرف المالك فيما يملك الذي يكون مضرا بجاره هذا يتصور على أنحاء. نحو الأول أن نفترض بأن هذا يتصرف في ملكه قاصدا الإضرار بالغير، قاصدا الإضرار بجاره، قاصدا ذلك يقصد الإضرار بماذا بجاره، بحيث لا هو ينتفع بهذا التصرف ولا عدم هذا التصرف مضر بالنسبة إليه، لا هو مجرد أن يريد يضر بماذا بجاره. هاي صورة. صورة ثانية، ما إذا فرضنا أن المالك تصرف هذا التصرف قاصدا دفع الضرر عن نفسه باعتبار أنه إذا ترك حفر البالوعة يتضرر، إذا ترك حفر البئر في بيته يتضرر، فهو يحفر البئر يحفر البالوعة لغرض دفع الضرر عن نفسه مو لغرض الإضرار بالغير، هو لأجل دفع الضرر عن نفسه. هاي اثنين. الصورة الثالثة نفترض أنه لا يحفر البالوعة لغرض الانتفاع بها، مو يدفع ضرر عن نفسه، لا ينتفع بها، يحفر بئر حتى ينتفع بها، لا لأجل دفع الضرر عن نفسه ولا لأجل الإضرار بالغير، وإنما لكي ينتفع بهذه البئر. بالنسبة للأول الصورة الأولى، وما إذا كان قاصدا الإضرار بغيره من دون افتراض ترتب منفعة على حفره للبئر له، أو أنه يدفع ضررا عنه بحفر هذه البئر، لا، وإنما هو فقط وفقط يريد الإضرار بماذا بالجار. في هذه الصورة لا أشكال عندهم في أن الحكم هو الحرمة والضمان، يعني هم من ناحية تكليفية يحرم عليه هذا التصرف، ومن ناحية وضعية أيضا هو يكون ضامنا للضرر الذي يلحقه بالجار إذا حفر هذه البئر قاصدا به الإضرار بالغير. الحرمة باعتبار أنه ما دل على حرمة الإضرار بالغير كما تقدم، والمتيقن منها هو ماذا قصد الإضرار بماذا بالغير، بحيث لا يترتب على حفره للبئر أي أثر لا نفع يعود له ولا يدفع به ضرر، قاصدا الإضرار بالغير قد المتيقن مما دل على حرمة الإضرار بالغير. الضمان هم يثبت لما تقدم سابقا أن الضمان يثبت بالإتلاف، قاعدة الإتلاف، لأن هذا إتلاف لمال الغير يصدق عليه الإتلاف، ومن أتلف مال غيره فهو له شنو ضامن. هذه الصورة يعني خارج عن محل الكلام واضحة. وأما الصورة الثانية، الصورة الثانية بها فرضان. الصورة الثانية هي ما إذا حفر البئر في ملكه لدفع ضرر عن نفسه، يترتب هذا الضرر فيما لو لم يحفر البئر، إذا لم يحفر البئر يتضرر، فهو لأجل أن يدفع الضرر عن نفسه يحفر هذه البئر. هذا فيها فرضان. فرض الأول أن نفترض بأن الضرر الذي يترتب على ترك الحفر كان ضررا قليلا بالقياس إلى الضرر الذي يترتب على الحفر بالنسبة إلى الجار. إذا حفر البئر الجار يتضرر ضررا بليغا، لكن إذا ما حفر البئر هو هم يتضرر، لكن تضرر شنو؟ قليلا، لا يقاس بالضرر المترتب على حفر البئر بالنسبة إلى الجار. هذا فرض. فرض الثاني أن نفترض لا، إذا كان الضرر الذي يريد دفع عن نفسه بالحفر والذي يترتب إذا لم يحفر البئر في ملكه كان ضررا كثيرا معتدا به، لا يقل عن ضرر الذي يترتب على حفر البئر بالنسبة لمن؟ إلى الجار، لا يقل عنه. ضرر كثير يتضرر، إذا ما حفر البئر يتضرر ضررا كثيرا لا يقل عن الضرر الذي يلحق الجار على تقدير أن يحفر هذا البئر في ماذا؟ في ملكه. هذا الفرض الثاني. بالنسبة إلى الفرض الأول، إذا كان يتضرر ضرر قليل بترك الحافر المالك، ضرر قليل أقل من ماذا؟ من الضرر الذي يلحق الجار على تقدير الحافر. هذا الفرض ظاهر أنه يمكن الإلزام بحرمته، بحرمتي مثل هذا التصرف. صحيح أن المالك يتضرر بترك الحافر، لكن حرم عليه الحافر بلحاظ شنو؟ بلحاظ الأثر الزائد، بلحاظ الأثر الزائد يكون ماذا؟ يكون هذا التصرف حراما في حق المالك. فالمالك صحيح وإن كان هو يتضرر بترك الحافر يقع في ضرر، لكن ما يقع فيه من الضرر مقدار قليل بالنسبة إلى الضرر الذي يترتب على المالك على تقدير أن نجوز له شنو؟ حفر هذا البئر. هذا المقدار، هذا التفاوت من الضرر، هذا المقدار هو موضوع مستقل لدليل حرمة الأضرار والضرر. موضوع حرمة الأضرار والضرر النتيجة هذا ضر بغيره هذا المقدار من الضرر، وهذا الضرر ليس هناك ما يوجب ماذا؟ ما يوجب ارتفاع الحرمة عنه، ما يوجب ما كفتر. يعني لو فرضنا في الفرض الثاني أنه كان الضرر متساوي، يعني هو إذا حفر البئر يتضرر الجار بمقدار كذا، إذا ترك الحفر هو يتضرر بمقدار كذا، نقدر نقول بأنه هذا التصرف لا يكون حرام. ليش؟ لأن الإضرار بالجار له مقابل، هو يتضرر بنفسه. ليش هو يتضرر؟ الإضرار بالجار كما سيأتي. بينما في هذا الفرض الأول أكو ضرر ليس له ما يقابله بالنسبة إلى المالك، هو موضوع مستقل لحرمة الإضرار بالغير. بعبارة أخرى أن هذا الضرر الزائد الذي ينصب على الجار على تقدير الحافر هذا كالإضرار في غير مسألتنا، كما لو فرضنا أنه في الصورة الأولى لقينا لا أشكال في الحرمة، إذا حفر البئر من دون أن يكون في حقه للبئر نفع يعود إليه، ومن دون ماذا؟ ومن دون أن يتضرر عدم حفر هذا البئر، لأن شنو حكمه؟ يحرم، موضوع له حرمة الأضرار ويترتب عليه الضمان. هذا الضرر الزائد هو كهذا الضرر في محل كلامنا، الضرر الذي يترتب على ماذا؟ على حفر البئر من دون أن يتضرر الجار بعدم الحفر، ما يضرر بعدم الحفر، لكن إذا حفر يضر الجار، هذا شنو؟ حرام. هذا أقول هذا الإضرار من حيث كونه موضوع لحرمة الإضرار هو بالضبط كالإضرار الزائد في محل كلامنا، لأنه لا يقابل بشيء، فيكون هذا الإضرار محرما وتشمله أدلة حرمة ماذا؟ حرمة الإضرار بالغير. فحينئذ بعبارة أكثر وضوح، هذا حال الأصل الإضرار بلا افتراض وجود شنو؟ وجود ضرر يلحق المالك عند ترك الحافر. هذا شنو نقول به؟ حرام. هنا هم نقول حرام. المشهور يقول حلال يجوز، هنا هم نقول شنو؟ يجوز. ماكو فرق بينهم. وحيث ان الصحيح انه حرام الاضرار، بالجار مشهور يقول بأنه وإن أضر بجاره يعني يحفظ في ملكه وسلط على ملكه حتى إذا أضر بجاره. احنا نقول لا هذا حرام لأن الأدلة الشملة ويمكن أن يلتزم بحرمته إذا أضر بجاره. هذا أيضا في محل في هذا الفرض الأول أيضا يكون حرام. زين. وأما الفرض الثاني وهو شنو؟ وهو ما إذا فرضنا أنه يتضرر بترك الحفر ضررا بليغا لا يقل عن الضرر الذي يتوجه إلى الجار على تقدير الحافر في دور الأمر. هو هذا أصل المسألة عنونا بهذا الشكل، يدور الأمر بين أن يتضرر هو أو يضر شنو؟ يضر بالجار. ما لحل له يضر بالجار إذا شنو؟ إذا حفر البئر أو يترك الحافر أو يترك الحافر فيتضرر شنو؟ هو. والمفروض أنه تساوي بين الضررين. هذا الفرض الثاني. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة اللي هي أنه فقط هو ينتفع بحفر البئر ما يتضرر بماذا؟ بتركه، لكنه يدات نافع بالنسبة له. هاي الصورة الثالثة. حكم الفرض الثاني اللي ذكرناه والصورة الثالثة حكمهما واحد عندهم، حكمهما واحد. السيد الخوي قدس الله نفسه في قاعدة لا ضرار يقول بأن المشهور العهدة عليه أن المشهور ذهب إلى جواز التصرف وعدم الضمان في هاتين صورتين، يعني في الفرض الثاني من الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة ذهب إلى جواز التصرف وعدم الضمان. فجواز التصرف ليس مختصا عند المشهور بما إذا شنو؟ بما إذا كان المالك يتضرر من ترك الحافر، لا حتى إذا كان المالك لا يفوته النافع فقط، منفعة تفوته عند ترك الحافر هنا أيضا يجوز له شنو؟ أن يحفر وإن أضر بماذا؟ بجاره. وإن أضر بجاره كل منهما حكمه واحد عند المشهور بناء على كلام السيد الخوي قدس الله نفسه. ذكر السيد الخوي أيضا بأنه استدل على ما ذهب إليه المشهور من جواز هذا التصرف وإن كان مضرا بالجار، ذهب استدل له بوجهين. نذكر الوجه الأول منهما وهو أن منع المالك من التصرف في ملكه حرج عليه، حرج عليه أن تمنع المالك من أن يتصرف في ملكه ويريد يحفر بئر، يقول لا هذا لأنه مضر بالجار لا يجوز لك حفر البئر، هذا حرج عليه من دون فرق بين أن يتضرر بتركه كما في الفرض الثاني من الصورة الثانية وبين أن يفوته النفع فقط بترك الحفر كما في الصورة الثالثة. ما فرق بينهما؟ في كلا الفرضين هو يتحمل حرج، يقع في حرج إذا منعناه من التصرف. فإذا وقع في حرج شنو؟ منها دليل لا حرج يكون حاكم على قاعدة لا ضرر، كما هو حاكم على أدلة الأحكام الأولية كذلك يكون حاكما على قاعدة شنو؟ لا ضرر. هنا من طبق القاعدة، من عمل القاعدة ونقول بأنه لا نجوز له الحافر لماذا؟ لأنه مضر بماذا؟ بالجار. وينطبق يا رب على شنو؟ لا حرج، ونقول بأنه يجوز له أن يحفر هذا البئر وإلا يقع شنو؟ في الحرج. وقاعدة لا حرج تنفي الحرج وتنفي ما يكون سببا في وقوعه المن في الحرج. وبهذا أثبتوا جواز الحافر في هاتين الصورتين استنادا إلى هذا الدليل. كلام يأتي عن هذا الدليل إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.